وقول إلا الله لا يصح أن نعرب الله خبر لا، لأن لفظ الجلالة الله معرف، بل يقول النحويون إنه أعرف المعارف، ولا أن نفي الجنس لا تعمل إلا في النكرات، وعلى هذا فلا يصح أن نعرب الله على أنه خبره، لأن من شرطها أن تعمل في النكرات. طيب، إذن أين الخبر؟ الخبر محذوف، الخبر محذوف، قدره بعضهم لا إله موجود، وهذا التقدير لا يصح. لماذا؟ لأنه موجود آلهة غير الله. قال الله تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. فالآلهة موجود. وقال تعالى في ذكر بطلان آلهة المشركين: إن هي إلا أسماء سميتموها. فهم يسمونها آلهة، لكن هل هي آلهة حق؟ لا. وعليه فنقول: من قدر لا إله موجود فإنه غلط غلطا فاحشا من وجهين. الوجه الأول أن الواقع يكذبه، لأنه يوجد آلهة سوى الله. الوجه الثاني إذا قال لا يوجد إله إلا الله، لازم أن تكون هذه الآلهة هي الله، وهذا خطأ فاحش. إذن ما الذي نقدر؟ نقدر ما دل عليه القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فنقدر الحق، نقدر حق وهو أحسن من تقديرنا بحق، لأنك إذا قدرها بحق لازم أن تقول بحق جار ومجرور متعلق بمحذوف، والتقدير لا إله كائن بحق إلا الله. ومتى أمكن عدم الإضمار فهو أولى، لا سيما أن عدم الإضمار فيه مطابقة للقرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعلى هذا نقدر لا إله حق إلا الله. فإذا قال قائل يعني المعنى غير بين، هو بين، تقول لا رجل قائم إلا زيد، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لا رجل قائم إلا زيد. فنقول رجل اسمها وقائم خبره. وعليه فنقول الله لفظ الجلالة يكون بدلا من الخبر المحذوف، من الخبر المحذوف. والبدل حكما له حكم المبدل، فعلى هذا يكون المعنى انه لا يوجد اله حق الا الله عز وجل، وهذا هو المطلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، عندنا وحده توكيد الاثبات ولا النفي؟ نعم، للاثبات، توكيد الاثبات، لا شريك له توكيد للنفي. وحق لهذه الكلمه بمعناها العظيم ان تؤكد ان الله وحده هو الحق لا شريك له، لا مشارك له في هذه الالوهيه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نقول في اشهد مثل ما قلنا في اشهد الاولى، وان محمدا هنا ان بقيت على ثقلها او خففت؟ بقيت على ثقلها، لان يتصح ان تدخل على الجمله الاسميه. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. محمد علم شائع في جنس الاعلام، فمن هو؟ نعم، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وانما لم يقيد بوصف يبينه، لانه قد ملأ القلوب علم يعرف أنه فلان. العلم ليس يعين الشخص بنفسه، لكن يعين المسمى به. وإذا كان المسمى بمحمد مثل عشرة صار مبهما أو معينا، مبهم. لكن هذا لما كان معرفته بالقلوب حالة لا يمكن أن ينصرف القلب لغيره أغنى عن ذكر الصفة الكاشفة. وصار المراد محمد محمدا رسول الله الهاشم القرشي صلوات الله وسلامه عليه، وحقق لنا ولكم اتباعه أن محمدا عبده ورسوله. هذه عبودية أخص أنواع العبودية، لأن العبودية أنواع: عبودية عامة وهي التعبد لله تعالى كونا، التعبد لله كونا هذا شامل لجميع الخلق، كل الخلق يتعبدون لله كونا، لا يمكن أن يخرجوا عن طاعته أبدا. الأخ حتى الكافر، حتى الكافر عبد أي في العموم العبادة الكونية، نعم حتى العبد، حتى الكافر هو عبد لله. قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية العامة لا يحمد عليها الإنسان، لأن الإنسان مسخر. عبودية خاصة وهي العبودية بالشرع، التعبد لله بشرع، هذه هي التي يحمد عليها الإنسان وهي مدار الثناء. العبودية لله بالشرع أقسام، بعضها أخص من بعض. فعبودية الصالحين ليست كعبودية الأولياء، لأن عبودية الأولياء أخص. عبودية الأولياء ليست كعبودية الأنبياء، عبودية الأنبياء أخص. عبودية الأنبياء ليست كعبودية الرسل، عبودية الرسل أخص، لأنهم محملون إبلاغ الرسالة إلى عباد الله والجهاد عليها إذا أذن لهم بالجهاد. وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية من أي الأنواع؟ من أخص الأخص، من أخص الأخص، بل هو عليه الصلاة والسلام وإخوانه من أولي العزم هم أخص أنواع العبودية. ولذلك انظر إلى أعماله عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع؟ ذكر، استغفار، صلاة، صدقة، بذل، لا يوجد له نظير. حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي حتى تتفطر قدماه يقال له بذلك، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. يعني هذه العبودية التامة. أما الرسالة فحدث ولا حرج، يخرج إلى الناس في أوطانهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويرجع إليه قد أدنوا عقب ولم يستجيبوا له، ومع ذلك وصار. وخروجه لأهل الطائف ودعوته إياهم ثم إهانتهم له حتى يرموه بالعقاب بالحجارة ويدم عقبه ثم يرجع، لم يفق إلا في قرن الثعالب، ويأتيه ملك الجبال يقرئه السلام ويقول: إن الله أمره إذا شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين. الآن الأمر بيده بإذن الله عز وجل، لو شاء لأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين، لكنه ماذا قال؟ قال: أستعني به، أتأنى لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. وهذا وقع. أتجدون أحدا أصبر من هذا؟ حتى الفطرة والطبيعة تقتضي أن ينتقم الإنسان من هؤلاء وأمثالهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه أبدا، إنما أمره لله. إذن هو قد اتصف بأكمل أنواع العبودية، ورسوله يعني المرسل من قبله من قبل الله عز وجل، فهو رسول من الله إلى من؟ إلى الإنس والجن، إلى جميع الناس من يهود ونصارى ووثنيين وملحدين إلى كل الخلق. وهل أرسل إلى الملائكة أو لا؟ هذا محل لا حاجة إلى بحثه، لكنه أرسل إلى الإنس والجن، فالإنس والجن كلهم مكلفون بقبول رسالته والشهادة له بالرسالة. وما أحسن كلمة قالها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، قال: هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا يعني جملة جيدة جدا، وتصورها سهل وهي جامعة. هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وسيأتينا إن شاء الله في بحث فوائد هذا الحديث أن الناس صاروا فيه طرفين ووسطا، طرف عبدوه وطرف كذبوه، والوسط من عبدوا الله برسالته وصدقوه، هؤلاء هم الوسط. الأسئلة أعلن الدخول ولا لا؟ أو تبون نستمر بالشر؟ طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. دائما في القرآن الكريم يشير الله إلى هاتين الشهادتين في عدة مواضع، نذكر منها موضعا واحد وتقيسنا عليه الباقي. قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هذه تضمن الشهادة لله عز وجل، حيث جاء قوله وهو كلامه بتحقيق التوحيد. أم لم يعرفوا رسولهم، هذه شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا يأتي في القرآن كثيرا، إن الله يذكر أولا ما يتضمن التوحيد ثم ما يتضمن الرسالة. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فتحت، من المعلوم أن الجنة ليست في الأرض، وأن القائل لا يشاهدها ولا يشاهد أبوابها، لكن إذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق فما موقفنا منه؟ نعم، أن نصدق به أكثر مما نصدق ما نشاهده بأعيننا، لأن العين قد تخطئ، وخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ. وعلينا أن نؤمن بهذا الأمر الغيبي، وأن الإنسان إذا تطهر وأصبغ الوضوء وقال هذا فتحت أبواب الجنة. فماذا يترتب على فتحها؟ يترتب على فتحها له أن الله ييسر له جميع الأعمال التي بها يدخل هذه الأبواب. وتعرفون أن أبواب الجنة منها باب للصلاة، باب للصيام، باب للصدقة، باب للجهاد، كما جاء في الحديث. يكون مضمون هذا أن الله تعالى ييسر لهذا المتوضئ الذي أكمل وضوءه بالتوحيد وهي طهارة القلب، ييسر له الأعمال التي يدخل بها من أبواب الجنة الثمانية. يدخل من أيها شاء، أخرجه مسلم والترمذي وزاد، يعني الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم يعني يا الله، واجعلني أي صيرني من التوابين الذين يكثرون التوبة من كل ذنب فعلوه، واجعلني من المتطهرين الذين تطهروا بأبدانهم وقلوبهم. وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا جعلك الله من التوابين المطهرين فإنه سبحانه وتعالى فإنك تنال بذلك محبة الله. نعم.
مر معنا فيما سبق أن أحوال كانت في الماضية يدعى
نعم. هو الواقع ان هذا السؤال ياتي بعد ذلك الفوائد، لكن لا باس ان نجيب عليه. جميع الاسباب التي ترد في الكتاب والسنه، جميع الاسباب التي ترد في الكتاب والسنه حق، لكن يوجد موانع، يوجد موانع. الموانع في الاعمال الصالحه قد تكون من جهه القلب واخلاصه، قد تكون من جهه الاتباع وما اشبه ذلك. حتى الامور الكونيه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتداوى بها كثير من المرضى ولا ينتفعون. وليس هذا إبطالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا لوجود مال. فهذه الأشياء مهمة، وهذا الإشكال اللي أردت مهم. نحن يجب علينا أن نؤمن بأن الأسباب الكونية والشرعية التي جعل الله أسبابا حق، وإذا تخلفت فهو إما لقصور في السبب وإما لوجود ما. أين؟ نعم يحيى. نعم. لا يدخل من باب أولى. التوابون ما يتوب إنسان إلا من ذلك. فإذا أذنب وتاب أحبه الله. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أذنب ذنبا فتاب إلى الله، ثم غلبته نفسه فيما بعد ففعل وتاب إلى الله، ثم غلبته نفسه في الثالثة ففعل وتاب إلى الله. فقال الله عز وجل علم عبدي، وفي لفظ أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذه من جهة. من جهة أخرى قد تكون صيغة المبالغة باعتبار كثرة التائبين لا كثرة التوبة من فاعل من واحد. أفهمت؟ نعم نعم. ايش؟ نعم. ما يمكن تواضع حول المسجد أو الرسول قاله في غير المسجد، قد يكون في سفر من الأسفار، انت من الوضوء على طول القراءة. ما هو؟ أنا أنصحك وإخوانك أن لا تنظروا إلى النصوص بعين أعوى فتضل. الأحاديث الأخرى التي يقول أمره أن يعيد الوضوء صريحا في أنه أمره بالإعادة. ونحن قلنا في الشرح الإحسان يحتمل أنه إحسان الوضوء كله فيبتدئ من أول، ويحتمل أنه تمام يعني أو كمال. وترى ما ضل من ضل من الناس حتى في العقائد إلا بهذا الطريق، أن الإنسان ينظر إلى النصوص من جانب واحد من زاوية واحدة. أهل التمثيل مثلوا الله بخلقه، نظروا إلى إيش؟ إلى نصوص الإثبات. وأهل التعطيل نظروا من جانب واحد، وهي نصوص نعم التنزيه أو نفي التمثيل. فالمهم أن أنصحكم أن لا تنظروا إلى النصوص من جانب واحد. الشريعة واحدة يقيد بعضها بعضا، يخصص بعضها بعضا. نعم. نعم. إنما هو غالب، نعم هو غالب تفيد العموم، تفيد الدوام، تفيد الدوام غالبا، وقد تأتي لغير الدوام. هذا هو الغالب، الغالب عليه أن يتوضأ بالمطر. كيف؟ ما تقدر تقول للإنسان، يقدر الإنسان يأخذ شيء يسير ويقول هكذا ويجري، لكن السبب أن نستغرب هذا الشيء لأن ما تعودنا عليه. ابن عباس رضي الله عنهما يقولون انه كان يتوضا ولا يوجد النقط تحت الوضوء، بس ما تعود على هذا. انت حديث عمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. من فوائد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحث على إسباغ الوضوء لما يترتب عليه من الفضيلة إذا ذكر الذكر من بعد، كقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. ومنها أنه لا بد لحصول الثواب من الإسلام، فلننظر هل هذه الفائدة واضحة. يمكن تؤخذ من قوله ما منكم من أحد يتوضأ، والخطاب للمؤمنين، غير المؤمن لو توضأ أحسن وضوء فإنه لا يحصل له ذلك بل ولا يقبل منه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشريعة بالتناسب في شرائعها، حيث إنه لما حصلت الطهارة الحسية الظاهرة ندب إلى الطهارة المعنوية، فإن التوحيد تطهير للقلب من الشرك، والوضوء تطهير للأعضاء من الحدث. ومن فوائد الحديث أنه لا بد من النطق باللسان فيما يعتبر قولا، أي لا بد في القول من النطق به باللسان لقوله ثم يقول أشهد، ولا يكفي أن يمر ذلك على قلبه بل لا بد من النطق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات توحيد الألوهية لقوله أشهد أن لا إله إلا الله. وتوحيد الألوهية له اسمان، توحيد الألوهية باعتبار تعلقه بالله عز وجل، وتوحيد العبادة باعتبار تعلقه بفعل العبد، ولهذا يعبر بعضهم عنه بتوحيد العبادة وبعضهم بتوحيد الألوهية. ومن فوائد هذا الحديث بطلان جميع الآلهة سوى الله بقوله لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الكلمات المهمة في قوله وحده لا شريك له، فالأشياء المهمة ينبغي أن تؤكد إما توكيدا لفظيا وإما توكيدا معنويا. واعلم أن التوكيد هنا ليس المراد به توكيدا ليس المراد به التوكيد الذي ذكره النحويون، فإن التوكيد الذي ذكره النحويون لفظي ومعنوي، والمعنوي له ألفاظ مخصوصة مثل كل وجميع وما أشبه ذلك، لكن هنا توكيد معنوي لذكر جملة تفيد معنى الجملة التي سبقها. ومن فوائد هذا الحديث شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله مقترن عبد الله ورسوله مقترنة بشهادة التوحيد. ووجه ذلك أن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص ولا بد فيها من متابعة، فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة تتحقق شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. ومن فوائد الحديث الرد على الغلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الولاة في النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أن محمدا عبده، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم حظ من الربوبية، هو عبد عليه الصلاة والسلام وليس برب. ومن فوائد الحديث الرد على منكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إيش ورسوله. ومن فوائد الحديث فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين شرف العبادة وشرف الرسالة لقوله عبده ورسوله. ومن فوائد الحديث وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله لكونه رسولا من عنده، والله تبارك وتعالى قال لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن الله فإنه حق وصدق، وكذلك كل ما أخبر به عن ما وقع يعني عن الوقائع حتى وإن لم تتعلق بالشرائع فإنه يجب تصديقه عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم من الكذب. ومن فوائد الحديث فضيلة هذا الذكر عقب الوضوء، لكن عقب أي وضوء ولا الوضوء الكامل؟ أجيب الكامل بقوله فيسبغ الوضوء. المؤلف رحمه الله ساق ذكرا في أول الوضوء وذكرا في آخر الوضوء، الذكر في أوله البسملة والذكر في آخره هذا الذي سمعته. وأما في أثناء الوضوء فإنه ليس فيه ذكر، وما يذكر من أن لكل عضو من أعضاء الوضوء ذكر مخصوصا فإنه لا صحة له، فليس هناك أذكار في الوضوء إلا البسملة في أوله وهذا والتشهد في آخره. ومن فوائد الحديث إثبات الجنة وأن لها أبوابا لقوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ومن فوائده أن أبواب الجنة الثمانية وقد ثبت بالكتاب العزيز أن أبواب النار كم؟ سبع، وهذا مما يشير إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا كانت أبواب دار كرامته أكثر من أبواب دار عقوبته. ومن فائدة هذا الحديث أن من قام بما ذكر تيسرت له أبواب الخير لقوله فتحت له أبواب الجنة، يعني فيسر له الصلاة الصدقة الجهاد كل أبواب الخير. ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد لقوله يدخل من أيها شاء، وكذلك من قوله ما منكم من أحد يتوضأ فأضاف الفعل إلى الإنسان، وهذا هو الذي جاء تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية والواقعية، وأن الإنسان له مشيئة وإرادة، لكن نعلم أن الإنسان إذا شاء شيئا وفعله فإن الله تعالى قد شاءه وقدره ولا شك، لا يكون في ملك الله تعالى ما لا يريد. ومن فوائد هذا الحديث في رواية الترمذي أن الإنسان إذا فعل ما يكون سببا للطهارة والتوبة فإنه لا يعتمد على ذلك ويعجب بعمله، بل يسأل الله القبول بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن فوائد الآية الكريمة يعني ومن فوائد الحديث الشريف أن التوبة منزلة عالية ينبغي للمؤمن أن يسأل الله أن يسأل ربه إياها بقولها اللهم اجعلني من التوابين. فما هي التوبة؟ التوبة من معنى الرجوع، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ولها شروط خمسة: الأول الإخلاص، والثاني الندم على ما فعل من المعصية، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. فهذه شروط خمسة لا بد فيها من التوبة وإلا لم تقبل. وهل يشترط أن يتوب من الذنوب الأخرى؟ في هذا قولان للعلماء: قول إنه لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، والصواب أن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره. وفصل بعضهم فقال: إن كان الغير من جنس ما تاب منه فإنه يقبل، وإن لم يكن من جنسه فإنه لا يقبل، والصواب أن يعني لا تقبل التوبة، والصواب أن التوبة تقبل مطلقا. فلو تاب الإنسان مثلا من الزنا قبل التوبة، وإن كان مصرا على النظر إلى المرأة إلى النساء، وإذا تاب من السرقة قبلت توبته، وإن كان يأكل أموال الناس بالباطل من جهة الغش والكذب وما أشبه ذلك. لكن استحقاق التوبة المطلقة لا يكون إلا بالتوبة من جميع الذنوب. ومن فوائد الحديث أيضا أن التطهر منزلة عالية يليق بالمسلم أو يجب بالمسلم أن يسأل ربه إياها بقوله واجعلني من المتطهرين. ومن فوائده في هذا الدعاء الأخير الجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن عبد الله منين؟ في أي جملة؟ في أي جملة؟ نعم. وطهارة الظاهر واجعلني من المتطهرين. انتهى ما فتح الله به علينا من فوائد هذا الحديث، فننتقل إلى باب المسح على الخفين. قال المؤلف: باب المسح على الخفين. نعم، هذا سعد زين الدين يقول: الرجاء الحضور عند باب المسجد. المسح على الخفين يتعلق بالطهارة بعضو من أعضائه، وهو القدمان، وجوازه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة، لكن قولهم غير معتبر في الإجماع والخلاف. أما دلالته من القرآن ففي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر، لأنها أي الآية على قراءة الجر تجعل قوله وأرجلكم من المسوحات برؤوسكم يعني وبأرجلكم، وعلى قراءة النص تجعلها من المغسولات. فهل الإنسان مخير بين أن يمسح على القدم البارزة أو يغسلها؟ السنة تابع ذلك، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد أنه مسح على رجله وهي مكشوفة. وعليه فنرجع إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في تنزيل الآية بقراءتيها على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. إذا فعلنا ذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح رجليه إذا كان عليهما الخفان، ويغسل إذا كان عليهما إذا كانتا مكشوفتين. أما السنة فهي متواترة في هذا، وأنشدناكم من قبل بيتين حول هذا الموضوع، من يحفظون؟ نعم. أي نعم، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فالسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين، وأنه مشروع، وأن الإنسان إذا كان لابس لهما فمسحهما أفضل من خلعهما والغسل. وأما إجماع السلف فهو معلوم، حتى إن بعض العلماء جعل هذا من العقائد ووضعه في العقيدة، ولكنه لا بد من شروط، لا بد للمسح الخفين من شروط. الأول ما أشار إليه في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وذلك في غزوة تبوك حين رجع عليه الصلاة والسلام، وكان معه المغيرة بن شعبة ينقل له الماء لوضوئه واستنجائه، فتوضأ فأهويت لأنزع خفين، يعني أهويت برأسي لأنزع خفين، وكأنه كان قائم يصب الماء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل إلى رجلين أهوى لينزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما، يعني اتركهما لا تنزعهما. ثم علل ذلك بقوله: فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا ضميران: دعهما وأدخلتهما. ألها في دعهما وأدخلتهما، هل مرجعهما واحد أو يختلف؟ لننظر. دعهما يعني دع الخفين لا تنزع، أو دعهما دع الرجلين لا تصبب علي الماء عليهم. فإني أدخلتهما، الضمير يعود على إيش؟ الرجلين. نعم، لأن الرجل هي المدخلة في الخف، أليس كذلك؟ يكون الضمير في أدخلتهما على الرجلين، وهذا يؤيد أن يكون الضمير في دعهما على الرجلين. طيب، فمسح عليهما على إيش؟ على الخفين، وهذا يؤيد أن يكون قوله دعهما يعود إلى الخفين. ومسألة سواء عدا إلى هذا أو إلى هذا فالحكم لا يختلف. وقوله أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين نعرفها على أنها حال من الها في قوله أدخلتهما، فمسح عليهما ولم يذكر الترتيب في المسح، أي لم يذكر أنه مسح اليمنى ثم اليسرى، لكنه أثبت أنه مسح عليه. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز استخدام الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة وهو حر. ومن فوائده جواز السؤال، أي سؤال الغير، لكن بشرط أن يكون الغير لا يمن بالإجابة على السائل. فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك من شرفه وفضله، وأنها غنيمة أن يستخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان استخدامك للشخص في فعل معين أو أكثر من فعل يدخل السرور عليه وتجد أنه يفرح بذلك، فإن استخدامك إياه لا يعد من المسألة المذمومة. طيب، ومن فوائد الحديث فضيلة المغيرة بن شعبة بخدمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير، وإن كان هذا قد يستنكف منه كثير من الناس، لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة. يعني كون الإنسان يناول صاحبه العصا أو المشلة أو ما أشبه ذلك لا يجد فيها غضاضة، لكن كونه يلبسه النعلين أو يخلعهما هذه فيها غضاضة عند كثير من الناس. ولكن نقول كلما قويت الصلة إيش سهلت هذه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث البناء على الأصل، يعني جواز تصرف الإنسان بالبناء على الأصل، لقوله لأنزع خفيه، بناء على الأصل. ما هو الأصل هنا؟ غسل الرجلين. فالمغيرة رضي الله عنه ما استأذن الرسول، ما قال أتأذن أن أخلع، بل أهوى ليخلع بناء على الأصل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وجبره للخاطر، لقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرة. فلما ذكر الحكم ذكر العلة. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمسح على الرجلين، يعني على الخفين، إذا لبسهما على غير طهارة. وجهه أنه علل عليه الصلاة والسلام عدم خلعهما بأنه لبسهما على طهارة، فيفيد أنه اشترط لجواز المس على الخفين تقد أن يلبسهما على طهارة. وقول طاهرتين، هل المراد أنه أدخلهما بعد أن طهرت القدمان، أو يوزع الفعل على كل قدم وحدها؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة فغسل الرجلين، وبناء على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف فإنه لا يصح المس عليه حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسه. وهذا وفيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفين فليمسح عليه، فإن قوله إذا توضأ لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة. ثم هو أيضا أحوط، وأصحاب القول الثاني يقولون إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة، فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان. وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ارتفع الحدث عنه، أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء فلا شك أنه لا بد أن يتمم غسل في الجلد. هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ثم اليسرى؟ ليس في صعوبة، لأن المطلوب منه الآن إيش؟ أن يخلع اليمنى ثم يعيد الغسل، هذا المطلوب. فإن قال قائل هذا نوع من العبث، إذ ما المعنى أن نقول اخلع الخف ثم عد فالبس؟ نقول هذا ليس نوع من العبث، لأن أصل وضع الخف أولا غير صحيح. كن يلبسه قبل أن تتم الطهارة هذا غير صحيح، فهذه في الواقع ليست إعادة، هذه في الواقع لبس جديد.